الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن علية هو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول وصح.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الأسودين، أو في بعض النسخ الحية والعقرب في الصلاة، يعني بيان قتلهما في الصلاة. الحية والعقرب لهما ضرر يضر الإنسان، ولا بأس بقتلهما حال كونه يصلي، فإن كانت في قبلته تقدم إليها وقتلها وهو في الصلاة ولا يقطع صلاته، وإن كانت خلفه أو عن يمينه أو عن يساره لا بأس بقطع صلاته ويقتلها للضرر الحاصل فيها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. والأمر يقتضي الوجوب لضررها ولما فيها من الخطر العظيم، ولدغها قد يميت، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والإنسان يحافظ على نفسه، فإن استطاع وهي في قبلته قتلها وهو في الصلاة لا بأس بذلك. وأما إذا كانت خلفه أو عن يمينه أو عن يساره وأصر وأراد يعني الحركة يقطع صلاته لا بأس. قال: في الصلاة بقتل الأسودين في الصلاة، الحية هذه بدل، والعقرب، والعقرب هذه معطوفة وهي مكسورة، بدل بعض من كل، لكن ليس هناك رابط يربط بينهما لأن التفصيل اكتمل، وإنما يكون هناك رابط إذا في هناك جزء: أكلت الرغيف ثلثه، وهنا رابط، وهنا ليس فيه رابط لأنه اكتملت التجزئة. في تنبيه على الشرح، شرح الله مبارك فوري اللي عنده التحفة الأحوذي، نقل الشيخ عن الشوكاني في كلامه وهم. قال الشوكاني في النيل اللي عنده الشرح يشوف، قال الشوكاني في النيل عندك؟ تمام. قال الشوكاني في النيل: الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف وتابعه المزي، قال: وتابعهما المصنف، هذا الذي فيه نظر، قوله وتابعهما المصنف. المصنف هو ابن تيمية المجد الجد، ولد سنة 590 وتوفي سنة 652، المزي ولد 654 يعني بعد وفاته بسنتين، فكيف المصنف يتبعهما وهو متوفي قبلهما؟ وضحت الصورة؟
وضحت وضحت.
المزي ولد بعد وفاة المجد بسنتين، يعني المجد بن تيمية صاحب المنتقى الذي عليه الشرح، لأنه قال وتبعهما المصنف اللي هو المجد، والمجد توفي سنة 652 والمزي ولد 654، يعني بعد وفاة المجد بسنتين، فكيف المجد يتبعه؟ المزي هو تبع للمجد، اللي عنده يبين هذه الوجهة، وجهة النظر. قال وتبعهما المصنف، المصنف وهو صاحب المنتقى وهو المجد بن تيمية، وتوفي سنة 652 والمزي ولد 654 بعد وفاته بسنتين، فكيف يتبعه؟ فكيف يتبع المتوفي الحي الذي ولد بعد وفاته؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وعبد الله بن السائب القارئ رضي الله عنهما كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. قال أبو عيسى حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة، وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك وهو ابن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه. هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن عبد الله المديني. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل، قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي. وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة، فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو قبل السلام والسلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام، يعني بيان الحكم. السهو يكون لزيادة أو نقصان أو شك، كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما قولا أو فعلا. وفي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قام إلى ثالثة وترك التشهد، وهذا نقصان في الصلاة، فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة ذو اليدين أنه سلم من ثنتين، وفي بعض الروايات رواية أخرى أنه سلم بعد خمس، فسلم ثم سجد للسهو يعني بعد السلام، هذه زيادة. وأما الشك فينقسم إلى قسمين: إذا شك الإنسان في صلاته، إذا قام من الثانية أو قام إلى الرابعة مثلا وشك هل هي الثالثة أو الرابعة، إن تيقن سجد بعد السلام، إن تيقن مثلا أنها الرابعة يسجد بعد السلام للشك، وإن لم يتيقن بنى على الأقل وهي الثالثة وسجد قبل السلام. هذا كل ما يتعلق بسجود السهو، وهذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طالب العلم، كما قال الإمام أحمد: يسجد فيما سجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالهيئة والكيفية، إن كان قبل السلام أو بعد السلام. وأما ما لم يرد فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان زيادة فبعد السلام، وإن كان نقصانا فقبل السلام، كما قال إسحاق بن راهوية. هذا هو تفصيل ما جاء. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني أنه قام إلى ثالثة في صلاة رباعية وترك التشهد. قال: فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. قال: وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. أما الإسناد الثاني عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال: أن أبا هريرة والسائب وعبد الله بن السائب القاري والسائب القاري، اللي عنده نسخة أحمد شاكر يعني يتابع معنا من نسخة أحمد شاكر، وفيه رحمه الله تعالى قال: لا يوجد من اسمه السائب، لا يوجد من اسمه السائب. وهذا القول فيه نظر، لأن السائب ابن عمير القاري له ترجمة في كتاب الإصابة لابن حجر وهو موجود في عداد الصحابة، يعلق اللي عنده نسخة شاكر يعلق. وما أفضل هذا الكتاب كتاب الترمذي لطالب العلم، يذكر الأحاديث ويذكر متابعاته ويذكر بعض الأسماء وبعض الكنى ويذكر الفقه، ما تجد الفقه في كتاب عن الأئمة إلا في كتاب الترمذي، فقه الشافعي، فقه إسحاق، فقه الليث، فقه سفيان، ومروية بالأسانيد. فهو الآن يفصل رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل، قبل السلام أو بعده، ثم ذكر الآراء رحمه الله تعالى. والأرجح في هذا والقول الصحيح في هذا ما قاله الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة السهو، ويستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة، يعني يسجد قبل السلام فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، لأنها زيادة، وهذا هو الحق كما دلت عليه الأحاديث. قال: وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام. لكن تفصيل إسحاق أفضل من هذا الإجمال، لأن تفصيل إسحاق على ما جاءت به الأحاديث. قال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجد على ما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان نقصان يسجدهما قبل السلام. جمعا بين قول أحمد وإسحاق هو الأولى بما أتت به النصوص، سجد قبل السلام أو بعد السلام، وهذا هو الأولى، هذا لطالب العلم. لكن العام إذا لم يعلم سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام إن شاء الله ما في بأس، وما طالب العلم فيحسن به أن يكون متقنا لمثل هذه الأمور. والصلاة ينبغي على كل مسلم أن يكون متقنا لأحكامها، ومن أحكامها أحكام سجود السهو. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد الكلام. قال: وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة، وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. يعني أن سجود السهو قد يكون بعد السلام، وهذا إذا كان فيه زيادة، وهذا إذا كان فيه زيادة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم عن خمس ثم تكلم، تكلموا معه وتكلم معهم، هل زيد في الصلاة أم نسيت؟ قال: لم يزد في الصلاة ولم أنسى. ما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. فعكف رجليه صلى الله عليه وسلم بعد الكلام والمحاورة وسجد سجدتي السهو، وهذا في الزيادة، وهذا واضح. وأما قوله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة لأنه ناسي، وأما المصلي خمس عمدا فصلاته باطلة. لهذا قال: وسجد سجدتي السهو، يعني بعد السلام. وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، وهذا لا يعلم ما يدل عليه. إذا قام إلى خامسة سواء جلس أو لم يجلس، قام ناسيا إلى الخامسة صلاته صحيحة لأنه ناسي، إنما يجبره سجود السهو يكون بعد السلام. وأما هذا القول فلا يعلم عليه دليل، والصواب خلافه. يقول وفي الباب عن معاوية، إذا أطلق معاوية المشهور أنه معاوية بن أبي سفيان بخلاف ما قاله الشارح، قال أما حديث معاوية وهو ابن خديج بالإعجام خاء معجمة، وهذا لا يوجد في التقريب من اسمه هكذا معاوية بن خديج، لكن لعله تصحيف، إنما هو بالإهمال خديج، لكن لعله تصحيح، اللي عنده النسخة وعنده بالإعجام ينبه على هذا. نعم خديج وبالإهمال حديج، لكن لعله يعني تصحيف، يعني ما نخطئ الشارع، لعله تصحيف أو خطأ من الناسخ أو ما إلى ذلك، لكن في التقريب لا يوجد من هو اسمه معاوية ابن خديج، وإنما هو بالإهمال بالحاء حديج. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو.
عبد الرحمن عمرو العمر
عمرو
عندك واو؟
نعم.
وبعدها واو يقال ويقال.
نعم.
شوف التقريب عندكم عمرو كلكم اقرأ، خلينا نشوف التقريب اقرأ.
أحسن الله إليكم.
الكنى أبو المهلب. نعم.
وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر، فقام رجل يقال له الخرباق، واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.
وجدت؟ إيش يقول؟ المهم ابن عمر، خلص ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، يعني بيان ما جاء من الأحاديث التي تشهد أن لسجود السهو تشهد، يعني يسجد السجدتين ثم يتشهد تشهده للصلاة ثم يسلم. وورد فيه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. لكن جاء من عدة طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ولم يتشهد، وما أتى التشهد إلا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فقيل أنه شاذ لأن الأحاديث الصحيحة أتت بخلافه، لأن التشهد زيادة في الصلاة، زيادة في الصلاة، وشرع سجود السهو إما لزيادة أو نقصان، فإن كانت زيادة أزاد عليها تشهد آخر، وهذا غير مطلوب. والصحيح أنه سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام ليس فيه تشهد، سواء قبل السلام أو بعد السلام ليس فيه تشهد. قوله في الإسناد حدثنا محمد بن يحيى والنيسابوري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث وابن عبد الملك الخمراني عن ابن سيرين عن خالد الحذاء. محمد بن سيرين أكبر من خالد بن مهران الحذاء بكثير، وخالد بن مهران الحذاء أصغر منه بكثير، فقالوا هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا تواضعا منهم لأن العلم ليس فيه كبير ولا صغير، العلم ليس فيه هذا كبير نأخذ عنه وهذا صغير في عمره، لأن الأصاغر الصغير عند أهل الحديث هو صغير العمر، وعند أهل العقيدة وما يتعلق بها هم أهل البدع، عندما يطلقون على الإنسان وهو صغير أو من الأصاغر يعني يقصدون به من أهل البدع، وأما عند أهل الحديث فهو صغير في السن فيؤخذ عنه. وليس شرطا أن يكون كبيرا في السن، من عنده علم علم الكتاب والسنة يؤخذ منه، هذا محمد بن سيرين مع جلالته وقدره وعظيم شأنه وكبره في السن، إلا أنه روى عن خالد بن مهران الحذاء وهو أصغر منه. ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم رواية الرسول صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في قصة في قصة الجساسة، روى عنه في صحيح مسلم، روى عنه خبر الجساسة وما يتعلق بها. فليس العلم محصورا على من هو كبير في السن كما يقولون أهل البدع كما نسمع منهم، خذوا العلم عن الأكابر، خذوا العلم عن الأكابر، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق لا بأس أن يؤخذ العلم عن الناس الكبار لأنهم أقعد وأفهم، فهي كلمة حق لكن أريد بها باطل ممن دونهم في السن وعندهم علم فيؤخذ. ولما هذا هو القدوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بما أخبره به تميم جساسة تميم الداري، وهذا ومن أمثلة كثير عند أهل الحديث، ومنهم من يروي أيضا عن ابنه، الأب يروي عن الابن وهذا كثير. ولهذا في كتب المصطلح لها أبواب، رواية الأكابر عن الأصاغر ويأتون بأمثلة كثيرة، رواية الآباء عن الأبناء ويأتون بها بأمثلة كثيرة. العلم ليس حكرا على أحد، العلم ليس حكرا على أحد، من عنده علم جلسنا ونستمع إليه، لكن يكون ذلك العلم مؤيدا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك العلم بقالوا ويقولون وقلنا، نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه.
وأما قوله واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، وقال بعضهم يتشهد فيها ويسلم، بناء على هذا الحديث حديث عمران، حديث عمران كما قلنا الأحاديث الصحيحة أتت بخلافه، فحكم عليه أهل العلم بالشذوذ، وهو مخالفة المقبول من هو أوثق منه أو أكثر عددا، لأن الأحاديث التي وردت كثرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم، ما تشهد، أسف، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تشهد. والأمر الثاني أن التشهد زيادة في الصلاة، فكيف تكون زيادة على زيادة؟ قال وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وقول أحمد وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. والصحيح من هذا أنه لا يتشهد سواء كانت السجدتين قبل السلام أو بعد السلام، ليس فيهما تشهد، وإنما يسجد ثم يسلم مباشرة، وهذا هو الحق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياضي عن ابن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال وفي الباب عن عثمان بن مسعود وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في من يشك في الزيادة والنقصان، يعني ما حكمه، وهذا هو السبب، سبب من أسباب سجود السهو هو الشك، سبب من أسباب سجود السهو هو الشك. والشك أحيانا يكون السجود قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام، فإذا قام إلى الثانية وشك هل هي الأولى أو الثانية، فالمتيقن هي الواحدة، قال فليبني على الواحدة، وإذا قام إلى الثالثة وشك هل هي الثانية أو الثالثة يبني على أنها الثانية متأكدة، والمشكوك فيه يطرحه أنا متأكد أنها ثانية، لكن أشك هل هي الثالثة أو لا. نترك الشك ونطرحه ونبني على أنها ثنتين. كذلك إذا قام إلى رابعة، الشك أين؟ في الرابعة، والمتيقن هو الثالثة، يبني عليها. ومتى يكون السجود السهو؟ قبل السلام. واضح الصورة؟ ويكون السجود قبل السلام كما أتى في هذه الأحاديث التي أمامنا. يبقى معنا مسألة في الشك، وهي إذا قام مثلا إلى رابعة ثم شك هل هي الثالثة أو الرابعة، ثم استدرك هناك قرائن أنها هي الرابعة، يكون سجود السهو بعد السلام كما قال صلى الله عليه وسلم إرغاما للشيطان. واضح الصورة؟ أنا قمت إلى الرابعة، وقفت ثم شكيت هل هي الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، ثم تبين لي أنها هي الرابعة لأني جلست وتشهدت ثم قمت، وثم قمت هذه الركعة، فعندي قرائن رجحت أنها الرابعة، يكون سجود السهو بعد السلام. هذا كله مجمل ما في سجود السهو، وهو من أسهل الأمور وأوضحها وبينها، لأن الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت هذه المواطن التي يكون السجود السهو فيها قبل أو بعد. فهذه الأحاديث التي أوردها حديث أبي سعيد عندما سأله عياض بن هلال قال أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني أنه يعني معنى الحديث أنه يبني على المتيقن، يبني على المتيقن، المتيقن هو الأقل. لكن هذا الحديث فيه عياض بن هلال وهو مجهول، عياض بن هلال وهو مجهول، لكن لا يضعف الحديث لأنه أتى من طرق أخرى تشهد له وتعضده. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، يعني أنه أتت من طرق ليس فيها عياض بن هلال، قال من طرق غير هذا الوجه، يعني هناك طرق لهذا الحديث غير الطريق الذي فيه عياض بن هلال وهو المجهول. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، يعني الأقل، مبني على اليقين لأن اليقين هو الأقل والشك هو الزائد يطرحه. قال ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وهذا هو الصحيح. كما قلنا في الشك ينقسم إلى قسمين، وهو ما دلت عليه الأدلة. قال والعمل على هذا عند أصحابنا، من أصحاب الترمذي؟ هم أهل الحديث، لأنهم قالوا أن مذهبه شافعي، أنه شافعي المذهب، وهذا ينكره. قال والعمل على هذا عند أصحابنا، يعني أهل الحديث، فمذهبه رحمه الله تعالى مذهب أهل الحديث، يأخذ بالدليل، وإنما ينقل رحمه الله تعالى أقوال هؤلاء العلماء وما يتعلق بتلك المسائل درب لطالب العلم، وينقلها بأسانيده، ذكر تلك الأسانيد في آخر كتابه العلل، العلل الصغير في آخر السنن، ذكر تلك الأسانيد، وهذا لا يوجد في كتاب إلا في هذا الكتاب المبارك. يقول رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد، هذا القول مرجوح وليس عليه دليل، والصحيح خلافه كما جاءت الحديث أنه يبني على الأقل، يعني ما تيقن، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، وإن شك وترجح عنده سجد بعد السلام، هذا هو الصحيح. وأما قوله فليعد ليس عليه دليل، والصحيح خلاف هذا. وأما حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فليرب فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني قبل السلام، هذا في وهذا فيما تيقن، قال وهو جالس، لأنه إذا سلم من الصلاة انفتل إلى المأمومين وتحرك المأموم، قال وهو جالس في مكان، يعني قبل السلام، كما دلت عليه الأحاديث. وأما حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وهو رواية صحابي عن صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، يعني على اليقين المتيقن، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو الحق وهذا هو الواضح من الأدلة. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى تلك الطرق للحديث الأول الذي قال فيه وقد روي من طرق، يعني من غير هذا الوجه، يعني من غير حديث عياض بن هلال المجهول، فهو ورد من أحاديث صحيحة رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وعفى عنكم.
آمين.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث
ما في مشكلة، مثل استدلوا يا واحدة، جعلوا علة قولهم أو استدلوا لقولهم، ما في بأس، اقرأ.
أحسن الله إليكم.
نعم.
واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في الباب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، وهذا هو أيضا من الأسباب لسجود السهو وهو الزيادة في الصلاة. مر معنا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وهذا في النقص، ثم مر معنا الشك حديث أبي سعيد الخدري، وهذا في الزيادة. فهي ثلاثة أسباب لسجود السهو. قال: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، يعني أنه سلم من ركعتين، أين الزيادة؟ السلام، لأنه سلم، فهذا زيادة في الصلاة. أما التشهد فحقهم فموقعه التشهد، لكن الزيادة التسليم، سلم ثم قيل له ثم قام أتم ثم سلم، أصبح في الصلاة سلامين، السلام الأول هو الزائد، فكان سجود السهو بعد السلام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة والمعروف بحديث ذي اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من ثنتين، يعني سلم، انصرف يعني سلم، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يعني الوقت كان وقت تشريع كما قال الإمام أحمد وغيره، الوقت وقت تشريع، هل زيد في الصلاة، هل نقصت الصلاة أو أنك نسيت؟ هذا من باب الأدب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قال الناس: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا والكلام أيضا فيه حذف، قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم سلم، انتهى. ثم سجود السهو بعد السلام، لأن زيادة، وزيادة التسليم كما قلنا من الركعتين. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم سلم، دل على أن في الزيادة يكون سجود السهو بعد السلام. قال: اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة، يعني أهل الرأي، إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد صلاته، واستدلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وليس كذلك، والأمر على ما هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم وقام إلى خشبة كما في الحديث، فقيل له: تكلموا معه، ثم تكلم معه، وما ذاك؟ قالوا: صليت ركعتين. وهذا الكلام ما يضر الصلاة، لأنه من شأن الصلاة. وأما التفريق الذي أتى، إذا كان من شأن الصلاة فلا يضر، وإن كان من غيرها فيضر، وعليه الإعادة لأنه كلام وهو لا زال في صلاة، كل ذلك من ليس عليه دليل. وكذلك من قال أن ذلك كان وقت التشريع، وأما الآن استقرت الأمور فمن تكلم بعد الصلاة فسدت صلاته، قلنا: ومن يفتح على الإمام إذا صلى ركعتين؟ نسكت وسلم، نسكت ما نتكلم حتى لا تفسد صلاتنا؟ من قال بهذا؟ الحكم يبقى على ما هو، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة سجود السهو إخبار الإمام بأنك صليت ركعتين، أو صلاتك ناقصة، أو ما حصل في الصلاة أيا كان. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم في إذا سهى الإمام أمر الماموم أن يسبح له تذكيرا؟ أقول له: سبحان الله. قالوا، يعني يردون على من قال، قالوا بأن التسبيح هو جزء من الصلاة، يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. قلنا: وما تقولون في قوله: وصفقت امرأة؟ أليس تنبيها؟ أليس التصفيق بمعنى الكلام؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، قتلا، وهذه حركة وفيه ضرر، وكلامه بعد السلام فيه نفع لإتمام الصلاة لأن الإمام صلاها ناقصة. على كل نبقى على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الإمام إذا نسي ونسي من خلفه حتى سلم ثم تذكروا لا بأس بالفتح عليه، ولا بأس أن يقوم ويتم الصلاة ثم يسجد سجدتين بعد السلام. واضح؟ نعم نعم. إذا لم يدري، إذا لم يدري، يقولون بالمعاريض، كقام وترك سجدة فتقول واسجد واقترب، قالوا سبحان الله، سبحان ما يدري، فتقول واسجد واقترب لأنك تركت سجود، هذا يسمى من باب المعاريض. أي نعم. وإذا جلس وما استطاع أن يقوم تقول قوموا لله قانتين، يعني من باب المعاريض، يعني تقرأ قرآن حتى يفهم، وإلا بعد الصلاة ينبه. واضح؟ نعم. ما في شيء، إذا ما تبطل صلاته، إذا ذكره في وقته سجد، إذا ذكر في وقته سجد، وإلا لا بس. نعم. يسبحون وإذا انتهى الصلاة يخبرونه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لياليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العلم. فيه لا يعني هذا الحديث لا نحجز لهم مكانه، الواحد نايم في بيته ونقول لا هنا هذا مكان الرجل حتى يأتي، لا، وإنما فيه حث لأهل العلم من المسارعة أن يقف خلف الإمام، هم الذين يفتحون عليه. واضح؟ لكن ما أجهلنا بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وندعي على هذا العلم، وندعي العلم، وتجد أحدنا يفتي في الأمور العظيمة الكبيرة التي ينبغي لأهل العلم أن يعقدوا لها مجلسا ثم يطرحونها ويتدارسون ما يتعلق بها ثم بعد ذلك يفتون فيها، فهو يسارع إذا خرجوا على الإمام ينشطهم ويحثهم وإلى آخره. مثل هذه مسائل كبار وواضحة لا يفتي فيها أقول الأصاغر على قول أهل العقيدة، يعني أهل البدع، وإنما يفتي فيها العلماء وكبار العلماء، فتجده يقحم نفسه في هذه. ولو سألته سؤالا متى يسجد في سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام، مع الدليل أكرمك الله ورفع الله قدرك، لا تراه يجيب ولا يدرك مثل هذا. نسأل الله السلامة. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
ليس تقليلا من شأنهم، وإنما حث لهم على أن يتعلموا ويعكفوا. والله ما هم أجل من عمار بن ياسر، عن معاذ بن جبل، ما هم أجل من عمار من معاذ بن جبل، ولا أجل من عبد الرحمن بن عوف. مع كبر سنه كان يجلس إلى ابن عباس يتعلم القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ابن عباس عمره 15، وذا جاوز 70. ولا تقليلا ولا هم أجل من معاذ بن جبل عندما مات في طاعون عمواس، أجلسوني إلى آخر الكلام بكى. مات قبله ابنه عبد الرحمن في ذلك الطاعون، في ذلك المرض، وهو مات بذلك المرض، فقال أجلسوني، بكى. قالوا أتبكي من الموت؟ قال والله ما أبكي على فراق الدنيا، والله ما أبكي كري الأنهار، يعني استئجار مزرعة وفيها ماء وفيها جداول وفيها الإنسان ينشط، والله ما أبكي كري الأنهار ولا غرس الأشجار. طيب ماذا تبكي؟ قال إنما أبكي صوم الهواجر، لأني سوف أفارقه. صوم الهواجر يعني اليوم الأيام الحارة مو الباردة، وإحنا الإنسان لا يعرف الصوم إلا في رمضان، أو قالوا يوم عاشوراء فيه من الفضل كذا، وأصبح التراسل بين الناس، أدركوا الفضل لا يفوتكم، أو يوم عرفة أو إلى آخره. والله ما أبكي صوم الهواجر، ما أبكي، قال ما أبكي غرس كري الأنهار ولا غرس الأشجار، وإنما قال أبكي صوم الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب على ذلك الفضل العظيم الذي هو فيه، الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واليا وحاكما ومعلما. بكى ما يبكي على الدنيا، وإنما يبكي على مزاحمة العلماء بالركب، ونحن الساعة والنصف الساعة ما نستطيعها، عندي أشغال. وعلى 24 ساعة ما تقضي فيها شغلك؟ سبحان الله العظيم. هذا من خذلان الشيطان. وهناك مع الشيطان أجل من شياطين الإنس يسمون قطاع طرق، يسمون قطاع طرق، إياك إياك واحذرهم. ماذا تريد؟ حدثنا وأخبرنا، ماذا تستفيد؟ أو أنت الآن جالس مع جالس تسمع لمثل هذه الأمور لك سنة سنتين، ماذا استفدت؟ أعطني النتيجة. ذاك من هؤلاء، هؤلاء قطاع طرق، وسيقفون أمام الله سبحانه وتعالى لصدهم الناس عن تعلم دينهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. فليحذر المسلم وليحذر من شر هؤلاء. نعم، اقرأ. لا، السنة لا يسجد للسهو، وإنما للواجب، والركن لا بد من الإتيان به. نعم.
أحسن الله إليكم وعفى عنكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في النعال. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول
في بعض النسخ أبي سلمة، وهو خطأ، مسلمة كما قرأ القارئ صح، معلم أن عندي أبي سلمة وهو خطأ، وإنما كما قرأ. نعم، سعيد بن يزيد أبو مسلمة الأزدي، وهو ثقة من أصحاب الكتب الستة. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال قلت،
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في النعال، يعني بيان حكم الصلاة في النعال. الصلاة في النعال جائز، لكن لا يكون في مساجد مثل هذه مفروشة يدخل بنعله ويقول سنة، نقول لا. لكن إذا كنت في مكان ليس فيه مثل هذه البسط وهذه الفرش حتى لا تؤذي الناس وتأتي بالقاذورات إليها، كنت في مكان في تراب أو في حصباء، السنة أن تصلي في نعلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله، وصلى في نعله وأتاه جبريل وقال: يا رسول الله، إن في نعلك أذى. استأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلع عليه وهو في الصلاة، ثم أتم صلاته. وكما جاء في سنن أبي داود قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، إن كان فيهما أذى قال دلكهما بالتراب، وليصلي فيهما. الصلاة في النعال لا بأس بها وجائزة، لكن يكون في أماكن ليست مفروشة، وفي الأماكن الخارجية التي التي فيها تراب أو مساجد فيها حصبة كما كانت لا بأس بها. أيضا حتى النخامة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ترخى أحدكم فليضعها تحت رجله اليسرى ثم ليدفنها وهو في المسجد، لكن فيه حصبة وفيه تراب. وأما الآن كما قال صلى الله عليه وسلم: فليتنخع في طرف ثوبه ثم ليدلكه الطرف الثاني. ولا الحمد لله نعم من نعم الله سبحانه وتعالى عندنا هذه المناديل، يكون معه في جيبه ما يحتاج إليه، فإذا تنخم أو تمخط فيه وضعه في جيبه حتى ده وضعه في أماكن الأماكن المعدة لذلك. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا جميع أموات المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.